غفر الله لكم وتقبل الله أعمالكم. للذنوب آثار كثيرة، قسم منها في الدنيا وقسم منها في الآخرة، والعقاب على نحوين: عقاب عام وعقاب خاص. والقرآن الكريم قدم الكثير من المشاهد التي تدلل على مثل ذلك، سواء فيما يختص بالأفراد أو ما يختص بالأمم والطوائف، وأحيانا الذنب الصادر من الشخص الواحد ينجر أو تنجر تبعاته على مجتمع بأسره أو أمة بأسرها. من العقوبات الدخان، وفي القرآن الكريم: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. المفسرون يقرؤون هذا الشيء على إحدى قراءتين: القراءة الأولى أنه في الدنيا، أن المذنب يتسبب في ظهور هذه الآية في السماء، وآثارها وأخطارها واضحة، وما يتم التحدث عنه اليوم من اختراق لطبقة معينة من الهواء في الغلاف الجوي ما هو إلا واحد من القراءات، قد يأتي في الأيام القادمة ما هو أكثر خطورة من هذا. لذلك مداليل القرآن، معطيات آيات القرآن، لا ينبغي أن نأسرها ونقيدها بالقراءات والاستنباطات الشخصية، وإنما يفترض أن نذهب معها، يعني في حالة الرغبة لاستكشاف مداليلها، من خلال من نصبهم الله سبحانه وتعالى أدلة على كتابه، وهم محمد وآل محمد. لأن الوجدان أثبت أن ما من شيء توصل إليه العلم اليوم إلا وجاء من يعقب عليه، بل أحيانا من يثبت بطلان الرأي المتقدم من أساسه. وهذا فيه دلالة على أن العقل البشري في مسيرته نحو الرشد والكمال لا زالت في بداياتها. العقول التي صنعها الله سبحانه وتعالى وأودع فيها قيمة الكمال هي فقط في حدود هؤلاء الأفراد الذين عناهم الله سبحانه وتعالى. هؤلاء كلامهم إذا ما تم صحة الطريق الناقل له، يعني صحة حال رجال الحديث الرواة للحديث عنهم، بعد يبقى كلامهم لا يأتيه الباطل أيضا. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى أودع فيهم هذه القدرة. الكمال العقلي ما يمكن نتصور كمال عقل إنسان من البشر في مستوى عقل واحد من المعصومين عليهم السلام، ذاك يبحث عن كمال، ذاك الكمال معه. لذلك الأنبياء الرسل الأوصياء الأولياء شواهد كثيرة على ما جرى على أيديهم. قال إني عبد الله أتاني الكتاب، مثلا حكمة كاملة وهو في المهد، بعد لا يزال في مهده. أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، طفل في مهده. لذلك نستغرب ممن يستغرب من اعتقاد أتباع الطائفة الحقة في مهدي آل محمد. هذه المقامات وهم يقرؤون القرآن، والقرآن صريح في هذا الجانب لمن أراد أن يهتدي إلى مقامات الكمال في ذات المهدي عليه السلام، فعليه أن يقرأ الآيات التي تتعلق بنبي الله عيسى، وإن كان في مرويات أهل البيت عليهم السلام ما من صفة في نبي إلا وهي في الخلف الباقي من آل محمد، كل نبي ماخذ منا صفة. بناء على هذه الآية فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، هناك قراءتان. قراءة الأولى الدخان الطبيعي اللي نشوفه احنا من اشتعال النار، يحدث دخان، فجار بركان، دخان وما إلى هذا المتبادر وهو المنسبق للذهن للإنسان العربي. الإنسان العربي سليم السليقة الذي لم تتلوث سليقته في فهم المفردات، يعني المتبادر من معنى اللفظ هو هذا المعنى، وعليه تقريبا مجمل أو عام أكثر المفسرين على هذا النحو. جماعة آخرون يذهبون إلى أن الدخان في هذه الآية ليس هو الدخان الطبيعي المتولد من حالة الاحتراق بسبب اشتعال النار، وإنما هو كناية عن التحير في الأمر وشدة البلية، مما يستتبعها ظهور آثار غضب الله سبحانه وتعالى في هذا العالم في هذا الكون. هذه القراءة الثانية وإن كانت خلاف المتبادر الظاهر من اللفظ هو الحجة عند علماء اللغة والذي يبني عليه فقهاؤنا من خلال استخداماتهم لأصول الفقه، لكن هذه القراءة الثانية أيضا هي قراءة متقدمة. السبب في ذلك أن أصحاب هذا الرأي مساحة الأدب عندهم مساحة ضاربة في العمق، ومرآة التفكير آخذة إلى أبعد الأبعاد، والقرآن لا تنقضي عجائبه كما هو قول المولى عليه السلام، عجائب القرآن لا تنقضي. منها استنطاق مداليل القرآن، هذا ايش ما تقول ما ينتهي الشيء بعد. في حديث طويل لأبي خالد الكابولي عن الإمام السجاد عليه السلام، احنا نقرأ في دعاء كوميل الليلة شنهي الجمعة، أيها الشباب الطيب أيها المصلون المؤمنون، احنا في الفطر نقرأ دعاء كوميل ونتعاون عليه، العقل الجمعي ساعدنا، الجمعة تساعدنا على القراءة. في ليالي الجمعة للدعاء كميل فضيلة، إذا صارت ليلة الجمعة في شهر رمضان أكثر فضيلة، فإذا كان الإنسان سعيد حظ قرأ دعاء كميل في ليالي الفطر فمن باب أولى ألا يترك دعاء كميل في هذه الليلة. واللي يبي اللي يبي يجري لنفسه امتحان، إيش كثر المكاسب المعنوية اللي حصلها في خلال الأيام العشرة اللي الحين وقفنا على نهايتها، شنهي المكاسب المعنوية، يجرب حظ الليلة يشوف شكو، يطلع عليه الصبح وهو ما نسى دعاء كميل ولا نسى دعاء كميل، يجرب حظ. الميدان قدامه الحين، بعد مو سؤال بعد انقضاء الليل، لا قدامنا الآن الليل بأكمله، هل يعطي للجلسة مع الله نص ساعة الليلة الليل كله ضايع أنا أشوفه، يعني معظم الليل ضايع رايح يمين يسار، ماكو محصلة كبيرة من وراه. في أول دعائكم ميل قائمة من الذنوب والآثار المترتبة عليها، اللهم اغفر لي الذنوب، اللهم اغفر، كلها هذه الذنوب تشكل أسباب في منع مجموعة من النعم. أبو خالد الكابولي من أصحاب الأئمة عليهم السلام نقلت حديثهم، مضل في حيرة، راح للمنبع الأصيل، أول الكلام قلنا راح لمن؟ للإمام السجاد. الإمام السجاد عليه السلام إمام مدرسة الدعاء، الإمام السجاد إمام مدرسة الدعاء في دائرة الإسلام خلنا نقول. فيقول لي أنا أشوف ألفاظ تعترضني، شنو معانيها؟ شنو المترتب عليها؟ أسبابها مناشئها؟ يقول له الإمام السجاد: والذنوب التي تظلم الهواء، وذنوب تسبب الظلمة في الهواء، السحر والعياذ بالله. والسحر يترعرع في أحد مجتمعين، في المجتمع المترف المتحلل من القيود الإيمانية، هذا يتربع فيه، يتربع في مجتمع جاهل فقير معدم مسحوق. لذلك تشوف مدارس الكبرى وين؟ في جنوب شرق آسيا، في أفريقيا، يقابله في أرقى المجتمعات في أوروبا. أما المتحللة أكو كتب يسمونها تدرس حالة التنوير عند أصحاب الطبقات البرجوازية، يعني الأعلى طبقات المجتمع، أصحاب الثراء الفاحش، جلسات ليلية مطولة في هذا المجال. هؤلاء سبب من الأسباب الموجودة التي تظلم الهوى، السحر والكهانة. والإيمان بالنجوم، لا إشكال أن القرآن أرشد للاهتداء بها، لكن في البر والبحر، في الجري الطبيعي، مو في جانب تعطيل حياتنا الطبيعية على أمور يدعيها البعض ممن يدعي المعرفة بالنجوم وهو لا حظ له في ذلك. واليوم دي جاي توجد إسقاط على حياتنا اليومية وتربك كثير من مشاريعنا الحياتية. مثلا والله واحد بياخذ له وحدة، يتزوج وحدة، دق تليفون على شيخ من الشيوخ أو على واحد من يدعي، قال له والله أنا ولدي بياخذ بنت خالته أو بنت عمه، بس اسمه كذا واسمها كذا، نريد نشوف النجم يربطهم ولا النجم يفرقهم. آخر احنا نسأل سؤال بسيط، اللي يجرون هالعملية كم من الناس؟ 5%؟ 10%؟ 90% عايشين حياتهم بسعادة وهم ما يدرون عن هالشغلة لا من قريب ولا من بعيد. اللي يجري وراء هالأمور هم الأكثر تعقيدا في حياتهم وضياعا وشتاتا ونفرة. ليش؟ لأن علق أموره على شيء ليس له مؤثرية لا من قريب ولا من بعيد. أصلا حتى الروايات المدعات في مثل هذا الجانب ومن الفريقين العامة والخاصة، ومع شديد الأسف مع تطور الذهنية والعقلية في القرن 21، شوف القنوات اللي تنفتح، مادتها وأساسها شنو؟ خواء، ماكو شيء غير الضحك على الذقون، ماكو. عطني اسمك، عطني اسم أمك، إذا متزوج أبوك ثاني عطني اسمها، ما أدري إيش دخلها بعد، نعرف الضرة بالضرة، بس بعد صارت أثر حتى في غير الضرة. بالنتيجة جاء له ولد بيسمي الولد آخر. يا جماعة رجال الدين والله ترى موهم حق، مو شغلتهم هذا، والله أمه كذا سمي الولد كذا، يطلع شيطان، يطلع مجنون، يطلع مخبل، يطلع مريض. آخر إذا هو في تكسر من بداية كان حليت شغلته، لكن زوجت هذا من هذا، بالتنجيم ما ترفع إشكالية التكسر إن بدل محمد سمى عمر مثلا، شو بيتغير بالموضوع؟ بل ما بيتغير شيء. هو إذا ما حلت فيه البركة من اسم محمد، من بتدور البركة خارج حدود محمد وآل محمد؟ أيضا من أسبابه التكذيب بالقضاء والقدر. لكن أي قضاء وأي قدر؟ أيضا إحنا بعد ما نروح لبعيد مع قضاء وقدر، شو ما صار قل والله بس قضاء وقدر. إذا المسألة قضاء وقدر، من حقي أنا أرفع يدي أقرب واحد موجود قدامي، أصوق واحد راشدي وأقول والله قضاء وكنت تقبل بأمر الله عليك، كون أحوشك واحدة من هذه يصير. يعني هل كثر تقزيم عقلية الفرد المسلم؟ أدهس لي واحد في الشارع ينتقل إلى جوار ربه، إيه هذا قضاء وقدر، أكون الدهسة بالسيارة حتى يموت. هذا منطق الأمويين لتبرير فعل السلطات الجائرة عبر التاريخ. ما بيك تسأل حاكم ظالم عن شيء بعد، لأن الله جابر على الظلم. وهذا مؤدى هذا المبنى. لا، الإمام الصادق عليه السلام الأمين على معارف الإسلام يقول هو منزلة بين منزلتين، لا جبر ولا تفويض. وإحنا ما كلفنا لسبر غور هذه القطية إلى أبعد حالاتها. لا، يجي الواحد يقول لك لا والله أنا بس مجبور على هالشغلة، غير الطريق اللي انت، قال مجبر، الشليلة هذه ما اقدر افلك من عندها، اخر دولة ما عندهم التزام، قال قدر يمشي وياهم، قدر يمشي وياهم، علقت بذهن قدره من توحيد، وهذا ينافي كمال التوحيد، ماشي يسمونه، ومشى وياها للاخير. الاخر مو كذي الشغلة، المنبع الاصيل مو كذي. الامر الاخير المسبب الاسوداد لظهور الدخان بالمعنى الثاني، الحيرة والبلبلة، هو عقوق الوالدين. اليوم أنا أخرت الأحكام الشرعية لسبب، بكرة بس نجاوب أسئلة اللي جاتنا وهي كثيرة غدا إن شاء الله، والتيمم نطبقه غدا إن شاء الله، لأنه حتى لن نغادر مساحة هذا الشهر بما هو مشحون به من الكمالات المعنوية. ومفتاحها بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى صلة الرحم. شوف الله ما ذكرها الرحم إلا بعد أن يقدم المقدمة له. حتى لو كان الأب والأم وقتها مشركين، الإسلام ما رفع يد الإنسان عن لزوم البر بهما. كيف أنت والأب من ملة واحدة وعلى طريقة واحدة ويصير عقوق الوالدين؟ أيها الشباب، ترى ما حد راح ينفع أحد، أنا أقول لكم ما حد راح ينفع أحد. الإنسان اللي ما ينفع نفسه ما حد راح ينفعه. وإذا الإنسان بحث عن منفعة نفسه الدنيوية والأخروية، الناس تبعا له تبعا لذلك تتحصل على المنفعة. ليش؟ لأنك ما راح تزاحمها، خلاص أخذت حقك اللي لك. من منفعة الإنسان أن يصلي، إذا صلى الإنسان نهته عن الفحشاء والمنكر، إذا نهته عن الفحشاء والمنكر الناس أمنوا جانبه. إذا صام يترتب عليه آثار التقوى تشتد في داخله، إذا اشتدت التقوى في داخله أحدثت له حاجزا بينه وبين المعصية، معناها ما يوم من الأيام راح يتجاوز على حق أحد من الناس بالمطلق. وهذا الذي من أجله الشريعة شرعتها الأحكام، ولا مو بالقوة والقوترة على رأسنا جاية. يعني ما يريد الله يعذبنا بالعبادات اللي شين أصلا، شين العبادات اللي احنا نقوم بها؟ صلاة خلال 5 دقائق 10 دقائق تنهيها، صوم خلال شهر واحد وانت مخلص وياه. فأيها الشباب، أيها الأحبة، يا من والله يقرأ الواحد في كل واحد منكم مشروعا كبيرا، فرصة شهر رمضان نرجع ونستفيد. سيدنا